الأجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أيها الأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أرحب بكم أجمل ترحيب في الحلقة الأولى من برنامجكم أجيال والمجتمع. سأكون أنا معكم بركات فوزي القصراوي كل يوم سبت بعد موجز الرابعة عصرا. برنامجنا مكون من ثلاث فقرات، الأولى ونتناول فيها مشكلة اجتماعية في المجتمع الفلسطيني، والثانية بعنوان أيام زمان، نتناول فيها مقارنة بين الماضي والحاضر في بعض العادات والسلوكيات في المجتمع الفلسطيني. والثالثة في منتهى الصراحة، فيها نفتح قلوبنا بصراحة للحديث عن مواضيع حساسة تهم المجتمع الفلسطيني. المعطيات تشير إلى ارتفاع في وتيرة العنف والجريمة، سواء العنف الأسري أو المجتمعي، ومع ذلك ما زال بعض أبناء الشعب الفلسطيني لا يعترف بوجود هذا العنف. لنستمع سوية إلى آراء الشارع الفلسطيني، هل هناك ظاهرة وازدياد في العنف أم لا؟
أنتم في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
أنا بشوف إنه هاي المشكلة أصبحت معضلة كبيرة تسود أوساط مجتمعنا الفلسطيني. كل يوم عم نسمع في حادثة تقشعر لها الأبدان. أنا بشوف إنه غياب الوعي الثقافي وضعف الترابط الاجتماعي، ضعف الترابط الاجتماعي هو السبب القوي اللي أدى إلى تفاقم هذه المشكلة. هناك ثقافة أصبحت مستأصلة في نفوس البشر، ثقافة غريبة عن شعبنا الفلسطيني، ثقافة لم نحدها منذ مئات السنين. أنا بشوف كمان إنه غياب دور الأبوي، دور كبار السن، أدى كمان إلى تفاقم هذه المشكلة. لم يعد هناك دور للرجال الكبار في السن.
بتوقع أنه قلة الوعي يعني، وكمان أنه القوانين ما فيه تطبيق للقوانين عم بيصير، فهذا بيؤدي لزيادة الجرائم وزيادة الهار. لا يمكن أنه يكون في حلول. إيش في حلول؟ يعني أكيد يطبقوا القوانين، يصير في تطبيق أكثر، كمان يصير في مؤسسات توعي الشباب حول هاي المواضيع، يعني عم أكثر أنه يصير في زي ندوات، مؤتمرات، توعية أكثر حول هذا الموضوع.
كمواطن وأنا من أحد أفراد كل دياتنا ضد الجريمة. أول إشي عندهم الأسباب، أتوقع أسباب اقتصادية أكيد عندهم، أسباب سياسية، انعدام الأمن عندهم، نسبة ارتفاع نسبة البطالة، هاي كلها أسباب تؤدي ارتفاع الجريمة.
الإشي الرادع ممكن يكون هو إنه قانون ويتحاسب القاتل عليه الملأ، يعني الناس تعرف انه هذا شو عقوبته لانه قتل. احنا فعليا يعني بنسمع انه قتلت بنت، قتل شاب، بس وبنعرف انه مثلا اتحاكم، بس ما بنعرف شو العقوبة بالنهاية. خلاص بتسكر على القصة ولا نسمع بقصة تانية. ممكن يكون عدم وعي، ممكن يكون فيش قانون رادع، يعني في أكيد أسباب كثيرة بالعنف. إحنا أصلا العنف بين شبابنا بين طلابنا من المدارس من الأصل وبعدين بيكبر معهم.
الحل هو القانون. الحل أنا أرى أن الحل الجذري سيادة القانون. القانون الذي يجب أن لا يتهاون في مثل هذه الجرائم. المدارس والجامعات يجب أن ننأى بها بعيدا عن أي خلافات. مدارس خلقت والجامعات للتعليم لا لتصفية الحسابات.
أنا بشوف أن القانون يعني مش أنه فنجان قهوة وإشي, يعني يكون قانون يكون في إشي راضي عشان يمنع عشان ما حدا يعمل يعيد نفس ما يصير في تكرار للجريمة. كمان يعني الأهل يلعبوا دور كمان يوعوا أبنائهم حول هاي الموضوع, يصير في يعني ثقافة أكثر حول هذا الموضوع.
قانون يكون قانون بيحمي الناس
والحلول ما تكون عشائرية خلص, يعني أنه قصة قتل وانحلت وانتهينا يعني خلاص. فممكن هذا ما يكون رادع للناس انهم يبطلوا قضايا القتل.
إذن أحبائي, كما استمعنا سوية إلى آراء الشارع الفلسطيني, هناك شبه إجماع على ارتفاع ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني, وهناك شبه إجماع بين المستطلعة آراؤهم بأنه لا بد من سيادة القانون كحل لهذا العنف وهذه الجريمة. ويبقى السؤال, هل فعلا الجريمة في ازدياد في المجتمع الفلسطيني؟ ماذا تقول إحصائيات الشرطة الفلسطينية؟ ونستمع سوية إلى العقيد لؤي رزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم سيادة العقيد.
أهلا بكم يا
عطيشان فاسي. عقيد رزيقات, أولا لك كل التحية من راديو أجيال ومن برنامج أجيال والمجتمع, وتحياتنا لكل الجميع أفراد الشرطة الفلسطينية الساهرون على أمن المجتمع. هل فعلا هناك ازدياد ملحوظ في الجريمة في المجتمع الفلسطيني؟
يعني منذ مطالعتي لهذا الأمر على مدار 10 سنوات تقريبا مضت, أرى أنه العنف في المجتمع الفلسطيني مازال في نصابه الطبيعي منذ 10 سنوات. تارة يرتفع قليلا وينخفض قليلا. في السنوات الماضية كان هناك لجريمة القتل انخفاض واضح, وكان في بعض السنوات يرتفع قليلا, وهذا يعتمد على مدى الإشكاليات في المجتمع الفلسطيني. لكن بالمجمل العنف أو العنف المجتمعي لا يمكن أن يكون نتاج فترة زمنية قصيرة أو تصرفات لعدد محدود من الأشخاص يثيرون أو يثرون أو يغضبون لموقف معين, وإنما يؤسس له على مدار سنوات وأشهر طويلة. وهذا التأسيس يكون بخطط وأساليب قد تكون مدروسة في غالب الأوقات وبطرق متعددة يتم ترسيخها في أذهان أبناء المجتمع. يبدأ هذا الأمر بضرب القيم والمثل والروابط المجتمعية والأخلاقية في المجتمع وحتى السياسية, ويعني تشويه كل ما هو جيد وجميل في المجتمع, سواء التربية كما ذكر المستمعين اللي استمعنا إليهم أنه في هناك خلل في التربية والدعم للخروج على هذه التربية والعادات والتقاليد, وحتى أسس الحكم وضرب المؤسسات والرموز وحتى العادات والتقاليد.
يعني عقيد رزيقات, وأسف على المقاطعة, يعني أنت تقول أن الأمر ما زال في نصابه, في يعني الأمر طبيعي جدا, إذن يعني لا يوجد ارتفاع ملحوظ في معدلات الجريمة والعنف المجتمعي في المجتمع الفلسطيني.
يعني إذا ما أنا أتحدث خلال الإحصائية, لكن هناك خطر يهدد هذا المجتمع والسلم المجتمعي والأهلي في المجتمع الفلسطيني. إذا سمعنا عن جريمة يعني يغضب المجتمع الفلسطيني, وهذا شيء جيد وهذا شيء محمود في المجتمع لكنها موجودة, نحن لا ننكرها, العنف الأسري موجود لا ننكره, لكن يتراوح بين سنوات وأخرى ويختلف من سنة إلى أخرى, لكنه حتى اللحظة لم يزد عن المستوى الطبيعي منذ 10 سنوات. وفي هذه 10 سنوات يعني ممكن أن تكون يرتفع تارة وينخفض تارة أخرى. لذلك لكن أنا يعني كلامي اللي تحدث فيه بدي أصل لنتيجة إنه هناك تأثير وهناك من يسعى لأن يؤسس للعنف في المجتمع الفلسطيني. نحن في هذا في هذه الأوقات وفي هذه السنوات نقف في منتصف الطريق بين السيطرة على هذا العنف والعمل على أن يتراجع فيه أو الاستمرار فيه وصولا للحالة العامة المجتمعية اللي بيكون كل المجتمع شريك في العنف المجتمعي منذ سنوات. وأنا أتمنى عليك تركز هذا الأمر والجميع يسمعني، إنه منذ سنوات نشهد تنامي للعنف أو التأسيس لتنامي هذا العنف. كيف نعمل بصير خلال التحريض، تحريض واضح من قبل بعض الجهات واللي أسست صفحات ضخمة ومولت بعشرات آلاف الدولارات ونشر مواد تساعد على العنف المجتمعي في المجتمع الفلسطيني. قد تكون الخلافات السياسية وقد تكون الخلافات المالية والخلافات العائلية والخلافات المجتمعية هي الأساس في هذا الأمر، ولكن نحن ندق ناقوس الخطر بهذا الاتجاه، إنه يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياته. نحن بحاجة لموقف من الجميع وأن نستشعر الخطر القادم إلى المجتمع الفلسطيني واللي يؤسس في هذه اللحظات لعنف مجتمعي كبير. نعم نحن نقول أن العنف المجتمعي ما زال في نطاق الطبيعي، ولكن هناك تأسيس لحالة عنف يسعى البعض للوصول إليها بس في كافة فئات المجتمع الفلسطيني، الأسر والعائلات والحمائل وكل النخب تشترك في هذا العنف، سواء عنف على الأرض سواء عنف على الخطاب الكراهية اللي بدأنا نشهد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الأمر بحاجة إلى علاج، وهذا الأمر بحاجة إلى متابعة، وهذا الأمر بحاجة إلى نقف جميعاً لنحاربه، لأنه سيوصلنا إذا استمر بهذه الطريقة لا سمح الله إلى نقطة اللاعودة ونقطة الانهيار للمجتمع الكامل.
يعني سيادة العقيد رزقات، يعني كما ذكرت هناك من يؤسس، هناك تأسيس للعنف في المجتمع الفلسطيني، يعني وكما يقال إذا عرف السبب بطل العجب، وبالتالي لابد من يعني محاولة يعني تضييع الفرصة على من يحاولون تأسيس أو إيجاد أساس للعنف في المجتمع الفلسطيني.
يعني كما قلت لك الخلافات العائلية المجتمعية، خلافات مالية، خلافات أسرية، خلافات سياسية، كلها هاي تؤثر في هذا العنف من خلال تنمية هذه الخلافات وإظهارها بشكل مضخم وبشكل كبير، والدعوة من خلال صفحات ومن بينها شهادة شخصية أنا صفحات لعملاء لادوا بالفرار إلى الداخل الفلسطيني بصفحات طويلة يقومون بفتح المباشر عبر صفحات الفيسبوك ويدعو لأن يقوم ابن المخيم بقتل ابن المديني، ويدعو إلى أن يقوم المواطنين الفلسطينيين بقتل بعضهم البعض لأسباب عنده مجهولة غير معروف شو سبب البدوية، ولكن هناك قد تكون هناك خلافات أخرى تظهر خلال النقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخلافات العائلية، الخلافات السياسية، الخلافات المجتمعية، وفي بعض الأحيان الخلافات المالية اللي بين العائلات في بعض الأحيان، وتؤدي إلى عنف كبير. يعني نحن في هذا الحديث لم نقصد العنف الأسري في داخل الأسرة الواحدة، وإنما العنف المجتمعي اللي ممكن يظهر على الشارع وممكن يظهر في صدامات بين العائلات وبين المواطنين وغيره. هذا الأمر خطير جدا، وهذا يؤسس له، ومرة أخرى أقول أنه الآن يؤسس لحالة عنف مجتمعي كبيرة من خلال هذه الصفحات ومن خلال هذا الإعلام ومن خلال الخطاب العنيف وخطاب الكراهية في عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أشكرك العقيد لؤي رزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، وأنتقل مرة أخرى أو مرة أولى إلى الدكتور عمر رحال. الدكتور عمر رحال وهو مدير مركز شمس، ومركز شمس يعني هو مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية. دكتور عمر رحال، يعني من خلال ما استمعنا سوية إلى آراء الشارع الفلسطيني وإلى ما ذكره العقيد رزيقات، العقيد رزيقات يقول أن معدلات الجريمة والعنف هي ضمن الوضع الطبيعي، ولكن هناك من يؤسس للعنف في المجتمع الفلسطيني، ما رأيك بذلك؟
يعني مساء الخير لك وللمستمعين والمستمعات. يعني الأسباب إن ذكرت سواء من خلال العقيد أو من خلال من تم استطلاع رأيهم.
نعم.
وسأتي على بعضها. لا إحنا منعيش بكارثة. إحنا العام الماضي 2021 عندنا 79 عملية قتل.
نعم.
منها 67 جريمة قتل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، بغالبيتها يعني قتل عمد. هناك 11 امرأة أيضا قتلت في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وعنا 12 شخص قتلوا نتاج إما عبث بالسلاح أو نتاج ملاحقة المؤسسة الأمنية أو الأجهزة الأمنية لهم أثناء الاعتقال. لما أنا عندي 79 يعني جريمة قتل، هل هذا شيء طبيعي لشعب لا يزيد عدد سكانه في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عن 5 ملايين مواطن؟
نعم.
كم يعني مطلوب من أعداد الناس كقتلى من أجل أن نقول أن هناك معدلات عنف؟
نعم.
كبيرة. لا، على العكس، أنا بشوف إذا بدي أحط سنة أساس، وإذا أنا بدي أقارن ما قبل وما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية، أنا بقول أنا بعيش في كارثة. في السابق لم نشهد مثل هذه الأعمال. في العام الماضي في بداية شهر 1 2021 أربع أشخاص من عائلة واحدة، آل الرجبي، أربع أشخاص بعمر يعني بعمر صغير، شباب،
صحيح،
قتلوا بدم بارد. وبالتالي يعني هناك ارتفاع وهناك ازدياد، هذا بالإضافة إلى إحصاءات الشرطة مثل الشروع بالقتل وإلى آخره. وإذا إحنا منشوف يعني تقارير الشرطة، احنا نشوف انه في هناك ازدياد كبير. وعلينا يعني كما يقال بالفلسطيني ألا نغطي الشمس بالغربال. هناك ارتفاع وهناك عمليات قتل وهناك ازدياد في هذه العمليات وهناك قتل في الجملة.
نعم.
عندما يقتل شخصين ولا أربعة في آن واحد في لحظة واحدة، عندما يكون لدينا يعني 67 جريمة قتل زائد 12 عبث أو استخدام خاطئ للسلاح أو من خلال ملاحقة المؤسسة الأمنية، 79 بني آدم
قتل حتى في حرم الجامعات يعني وفي يعني البيوت،
يعني في كل الأماكن. نعم. يعني في كل الأماكن. لا، ما إحنا عندنا إشكالية، ومهم جدا أن يعني ندرس الأسباب صراحة، وأن نضع الحلول والبرامج والاستراتيجيات، وأن يعني نرتقي لمستوى الحدث.
نعم.
جرائم كثيرة ونشهدها في المجتمع الفلسطيني. هذه الجرائم تهدد السلم الأهلي في حقيقة. نعم. الأمر.
يعني دكتور عمر رحال، يعني أنت ذكرت لابد من معرفة الأسباب. يعني ما هي الأسباب الحقيقية من وجهة نظرك كمدير لمركز شمس للديمقراطية وحقوق الإنسان
يعني
في هذا الارتفاع الملحوظ في العنف المجتمعي؟
يعني أنا برأيي دكتور بركات هناك عديد من الأسباب. أولا لدينا تحولات شهدها المجتمع الفلسطيني، فقمت هذه التحولات العصبيات الفرعية وتجلت يعني بالانتقال من الهوية الوطنية الجامعة إلى الهويات الفرعية الضيقة والعصبيات الفئوية مثل العائلة والتنظيم والحارة والمنطقة والجهة إلى آخره. أيضا هناك تغليب لأننا على نحن.
نعم.
سيادة أيضا القانون العشائري. هناك أيضا عديد من الأسباب، ولكن اسمح لي بالقول بأن هناك وظائف للدولة. أولى هذه الوظائف هو توفير الأمن يعني كخدمة وليس كمنا من النظام السياسي.
صحيح.
إلى المواطنين. المسألة الثانية اللي إلها علاقة يعني بتحقيق العدالة بين المواطنين. هناك أسباب أخرى لعل أهمها غياب المجلس التشريعي. لو كان لدينا مجلسا تشريعيا لكان هناك مساءلة ومحاسبة عن التقصير للمؤسسة الأمنية وللحكومة حول مدى توفيرها للأمن للمواطنين في كافة يعني محافظات الوطن. الموضوع الثاني يعني السلم الأهلي دكتور بركات.
نعم.
للأسف الشديد ليس على أجندة الحكومة وليس أيضا على أجندة المجتمع المدني.
صحيح.
وبالتالي نحن لا نرى مدخلات للنظام السياسي يعبر عنها بمخرجات فيما يخص موضوع السلم الأهلي من خلال القوانين والبرامج والاستراتيجيات وغيره. وهذا أيضا له علاقة بيعني غياب هذا أو غياب موضوع السلم الأهلي أيضا عن برامج المؤسسات الأهلية. خطاب الكراهية وخطاب العنف المنتشر سواء كان على منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الإعلام أو إلى آخره. أيضا القوانين الموروثة والسارية في فلسطين، نحن نريد يعني ويجب أن يكون لدينا قوانين فلسطينية المنشأ تعالج هذا القصور القانوني وتعالج يعني هذه الجرائم. تراجع القيم، اليوم إحنا منعيش حقيقة في أزمة قيمية، في أزمة أخلاقية. أيضا تراجع الحركة الوطنية، انتشار السلاح اليوم والتجارة به في المجتمع الفلسطيني، إجراءات التقاضي الطويلة والعقيمة في قضاءنا الفلسطيني، الفزعة اللي بتكون فيها في بعض الأحيان المؤسسة الأمنية من خلال حملات الأمنية الموسمية وهي أقرب ما يكون إلى الفزعة، الحلول الأمنية اللي في كثير من الأحيان إحنا نستخدمها، أيضا التحولات الاقتصادية اللي شهدها المجتمع الفلسطيني خلال يعني العقدين الماضيين بعد ونصف طبعا بعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، وما رافق ذلك من خصخصة للقطاع العام وإثراء يعني فئة قليلة صغيرة بنسبة صغيرة مقابل إفقار لجموع الناس، ذلك قاد إلى مزيد من الفقر والبطالة والتهميش، عدم تكافؤ الفرص في المجتمع الفلسطيني، انتشار الواسطة والمحسوبية والفساد، أيضا هذه يعني أسباب أدت، وأيضا قلة منتسبي المؤسسة الأمنية الفلسطينية، وأقصد هنا الشرطة الفلسطينية. إذا إحنا قلبنا يعني
اعتبار مسؤوليتهم حماية
الأمن، أنا بقصد يعني إذا إحنا رحنا وقلبنا الهرم نجد بأنه يعني منتسبي الشرطة من الذين يحملون الرتب السامية من ملازم إلى ملازم أول مرورا بالنقيب والرائد وانتهاءا باللواء أكثر من عدد أفراد، يعني عندنا حوالي 8500 شرطي، هذا عدد غير كافي في المعايير الدولية. عندنا يعني عدم لجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات مثل الوساطة والتفاوض والتحكيم وغيرها، هناك يعني مجموعة كبيرة من الأسباب التي أدت إلى انتشار الجريمة في المجتمع الفلسطيني.
يعني هذا قصة من يعني ربما نقول ازدياد الجريمة وليس انتشار الجريمة.
لا ازدياد وانتشار، يعني عندما يكون لدينا يعني يعني اليوم المخدرات في بلادنا تزرع، في السابق كنا نسمع عن التعاطي ولكن اليوم المخدرات تزرع وهناك تجارة وهناك ترويج، ويعني السيارات الغير قانونية، يعني أشياء كثيرة،
يعني كل هذه العوامل هي في النهاية تؤدي إلى ازدياد معدلات الجريمة ومعدلات العنف في المجتمع الفلسطيني
بلا أدنى شك.
لكن دكتورة عمر رحالي، من خلال استطلاع آراء الشارع الفلسطيني أجمع الجميع على ضرورة وجود قانون عقوبات فلسطيني رادع. وكما نعرف أوصى مجلس وزراء سابقا وزارة العدل بدراسة وإجراء تعديلات وملاحظات على قانون العقوبات الفلسطيني. أين وصلت هذه التعديلات؟ وهل فعلا وجود مثل هذا القانون يمكن أن يحد أو يقلل من معدلات العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني؟
يعني علشان يعني ما نحطش المسؤولية على وزارة العدل ولا على الدكتور محمد الشلالدي صديق المجتمع المدني، لا، هناك لدينا مشروع قانون من حوالي 7 سنوات في الأدراج، ليست الإشكالية في وزارة العدل، الإشكالية في الإرادة السياسية وبالمستشارين حول الرئيس الذين لا يريدون أن يكون هناك يعني مقترح أو يعني أن يكون هناك قانون عقوبات فلسطيني المنشأ، لأنه أيضا يتحدث في كثير من الأحيان عن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام وما شكل ذلك، وهناك أيضا مشروع حماية الأسرة من العنف، هذه أيضا مسألة في غاية الأهمية. الحكومة تتحمل المسؤولية، وعلينا أن يعني القول بصراحة أن غالبية القرارات بقانون التي صدرت عن السيد الرئيس استنادا للمادة 43 منذ أن يعني غيب المجلس التشريعي في 2007 وحل في 18/12/2018 لغاية اللحظة، جل هذه القرارات بقانون هي خاطبت فئة محددة صغيرة، هذه المشاريع القوانين أو القوانين التي صدرت عفوا هي عبارة عن قوانين ذات صبغة اقتصادية مالية. قصدي أقول بأنه لدينا مشروع قانون شارك به المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والنسوية الفلسطينية وخبراء أيضا قانونيين فلسطينيين بما فيهم يعني أساتذة من أساتذة قانون في الجامعات الفلسطينية، لكن انتفاء الإرادة السياسية ووجود بعض يعني اللوبيات في سواء كان في أطراف في مكتب الرئيس أو أطراف في الحكومة الفلسطينية تحول. الناس اللي تفضلوا وتحدثوا عن القوانين وعن سيادة القانون، يعني عندما يكون لدينا سيادة للقانون وعندما تكون لدينا بلغة القانون دكتور لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صحيح. وبالتالي علينا أن نذهب إلى أولا إحنا كفلسطينيين ضممنا إلى عديد من الاتفاقيات الدولية منذ 1/4/2014. هذه الاتفاقيات التي انضممنا لها يجب أن توائم تشريعاتنا الوطنية مع هذه الاتفاقيات. الموضوع الآخر أن القانون هو عبارة يعني عن حاجة يعني مجتمعية ونتاج تطور اجتماعي اقتصادي لأي مجتمع من المجتمعات. هذه القوانين بالية، قانون العقوبات الساري في فلسطين في الضفة الغربية هو قانون أردني رقم 16 لعام 60، وفي قطاع غزة إذا سمحت لي هو قانون رقم أعتقد 74 لعام 36 وهو إذن قانون استعماري.
إذن دكتور عمر رحال يعني إذن أسباب، إذن هناك ارتفاع
طبعا ارتفاع يعني
هناك أسباب نفسية مادية، هناك ظروف اقتصادية
طبعاً،
هناك ضغوط نفسية واجتماعية وهناك غياب لسيادة القانون
طبعاً،
هناك سيطرة للثقافة العائلية والثقافة العشائرية
طبعا.
كل هذا يعني يدق ناقوس الخطر.
لو انت يعني يدق ناقوس الخطر يا دكتور بركات،
حتى تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتتحمل أيضا المؤسسات الأهلية والشعبية المسؤولية.
يعني أنا كمؤسسة
كلمة أخيرة يعني دكتور عمر انتهى وقت البرنامج، كلمة أخيرة، كيف يمكن فعلا بكلمات ماذا يجب أن نفعل؟ من الذي يجب أن يتحمل المسؤولية؟
يعني أولا نحن بحاجة إلى مراجعة يعني منطلقات السياسة الأمنية الفلسطينية فلسفتها مرتكزاتها أبعادها إلى آخره. نحن بحاجة إلى خطة وطنية تشارك بها في صياغتها الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة يعني العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني. نحن بحاجة إلى قضاء نزيه شفاف رشيق مستجيب. نحن بحاجة إلى مؤسسة أمنية أيضا فاعلة وإلى سيادة القانون.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، شكرا لك.
شكرا.
ونتمنى لمجتمعنا دائما أن يكون بأمان، ونتمنى أن يسود السلم الأهلي في مجتمعنا الفلسطيني الحبيب. إذن
شكرا.
أحبائي فاصل ونواصل معكم. شكرا لك.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
إذن أعزائي مرة أخرى أرحب بكم في هذا البرنامج أجيال والمجتمع، وكنا نتحدث قبل الفاصل عن ارتفاع الجريمة في المجتمع الفلسطيني، وكان معنا الدكتور عمر رحال، ومن قبله كان العقيد رزيقات. مرة أخرى على الهاتف معنا العقيد لؤي رزيقات، أهلا وسهلا بك سيادة العقيد.
أهلا وسهلا بكم. يعني اسمح لي أن أرد في عدة نقاط سريعة. أنا أعرف أنه انتهت الفترة الأولى.
نعم هو الوقت قصير يعني. نعم يا سيادة العقيد وقت قصير جدا تفضل.
نعم أولا الإحصائيات، يعني بدعو الجميع إلى الدخول إلى موقع الشرطة والاطلاع على الإحصائيات. وفي هذا العام أيضا في تراجع الجريمة عما كانت عليه في العام الماضي. نرجو عدم رسم مشهد سوداوي للمجتمع الفلسطيني، واللي في المجتمع الفلسطيني يحضر السائح من أقصى بقاع الأرض ويسير في شوارع بيت لحم ورام الله والخليل وغيرها من محافظات الوطن بكل أمن وأمان. هذا الأمر موجود في مجتمعنا الفلسطيني. موضوع المخدرات يعني والمتنبتات، وجهت الأجهزة الأمنية ضربات متتالية لتجار المخدرات، لذلك بدأوا يفكرون بترحيل الجريمة إلى مناطق حدودية وبعيدة وإلى الداخل الفلسطيني. هذا نتيجة لعمل المؤسسة الأمنية اللي ما بيوصفوا تدعم احترامنا الدكتور عمر، وإنما تقوم المؤسسة الأمنية بكشف الجريمة خلال ساعات محدودة، وكل الجرائم الكبرى اللي وقعت فيها المجتمع الفلسطيني تم كشفها وإحضار مرتكبيها وتقديمها للعدالة. فهذا عمل ليس بالفزعة وإنما بعمل جهد أمني متواصل بين كافة المؤسسة الأمنية وتعاون واضح من قبل الدول.
يعني العقيد رزقات، نحن كما ذكرت في البداية نحن نشد على أيديكم وعلى أيدي الشرطة الفلسطينية وجهات الأمن الفلسطيني، الكل يعمل من أجل يعني الحد من ارتفاع الجريمة، لكن لأن مجتمعنا الفلسطيني ومجتمع بطبيعة الحال هو مجتمع يعني يمتاز بالقيم الأصيلة، بالتالي ظهور جريمة هنا أو هناك ربما بالنسبة له تعتبر كأن الأمر يعني هو غير عادي.
بالتالي صحيح، ولكن دكتور إذا ما قارنا الجريمة بمجتمعات عربية محيطة نجد أن
هي في ضمن معدلاتها الطبيعية. إذن
نعم، ولكن نعم. نحن نرفض وقوع الجريمة ونعمل على منع الجريمة قبل وقوعها بكل الطرق والوسائل، ولكن هذا مجتمع وتقع فيه الجريمة كما كل المجتمعات، ولكنها أقل بكثير في المجتمعات.
أشكرك على هذا التوضيح العقيد لؤي رزقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، ونأمل دائما وأبدا أن نبقى مجتمعنا خال من الجريمة.
أيام زمان، محاولة للغوص في تجارب الماضي لاستخلاص الدروس والعبر بما ينفع الآن وفي المستقبل. أنتم في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
إذن أحبائي، حين نسرح في بحر الذكريات يخطر على بالنا تلك الأيام الخوالي، أيام زمان الجميلة المتميزة بالهدوء والطمأنينة وراحة البال وبساطة الناس ونقاء القلوب وصفاء النفوس واحترام الكبير والأخلاق النبيلة والمعاملة الحسنة. وليس كأيامنا هذه التي طغت فيها المادة وساد فيها الكذب في كثير من مناحي الحياة، وانتشر الخداع وغاب الحب الحقيقي وضعفت القيم الأخلاقية والإنسانية. فرحم الله أيام زمان حينما كنا نجتمع في فصل الشتاء بكل حب وغبطة وسرور، ملتفين حول موقد النار ونشوي ونأكل ونستمتع بالقصص والخراريف والحكايات الشعبية التي كان يحكيها الأكبر منا سنا. الحديث عن أيام زمان يسعدني أن أستضيف في الاستوديو الدكتور مفيد عرقوب، هو أستاذ الأدب في اللغة العربية وأيضا له مؤلفات في الأدب الشعبي. دكتور مفيد عرقوب، أهلا وسهلا بك في راديو أجيال.
أهلا وسهلا فيك دكتور، مساء الخير للمستمعين الكرام، مساء الخير لك، مساء الخير للعاملين في راديو أجيال.
دكتور مفيد، يعني فعلا أيام زمان دائما نتذكرها، أيام جميلة الحياة فيها بسيطة، كنا أكثر فرحا ومرحا، ضحكاتنا كان صوتها أجمل، نفتقد كل يوم من هذه الأيام وخاصة مع هموم الحياة ومشاكلها، ما رأيك بذلك؟
نعم، أيام زمان كانت السلامة أدوم والأعمار أطول والأرزاق أوفر ورحمة الله أقرب.
نعم،
لذا وأيام زمان هناك قيم ترسخت عبر الأجيال، هذه القيم نفتقدها الآن. هذه القيم التي تعبر عن المخزون التراثي الموجود عندنا، وأنا أشكرك وأشكر راديو أجيال على تسليطكم الضوء الآن لهذا الجانب المهم من التراث الشعبي الذي يتعرض الآن لهجمة شرسة، حذفا ومحوا واستلاما. صحيح. وتهويدا، لأنه التراث أو هذه الجوانب من التراث هي سر صمودنا وسر صمودنا ولغز تمسكنا الفطر المتجذر بأرضنا وعنوان صمودنا في وجه كل المحاولات التي تستهدف تاريخ الأمة وحضارتها. والأمة التي تتنكر لتراثها، إنما هي أمة ورقية هشة واهية سرعان ما تعصف بها الرياح العاتيات من تيارات الثقافات الوافدة، فتتحول إلى مسخ مشوه أو مولود خديج. لذلك إلقاء الضوء على هذا الجانب مهم ومهم جدا.
أيام زمان كنا نلتم حول كانون النار أو صوبة الحطب. زمان كان غدانا خبز زيتون وراس بصل، نفرش الأرض ونأكل من صحن واحد وضحكاتنا يسمعها الجيران. واليوم يا دكتور مفيد عرقوب السفرة مليانة لحوم ودواجن وصحون أشكال وألوان، بس يا حسرة الأماكن فاضية تتمنى يملأها أهل المكان.
لأن الألفة التي كانت مترسخة آنذاك بدأت تضمحل شيئا فشيئا. هذه الجمعات نادرا ما يعني يوم أو يوم بالشهر تحصل الآن، لكنها في أيام الزمن الجميل كانت كل يوم. يعني أنا بذكر عبروا عنها في 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 شطرة من شطرات السامر بخاطبوا فيها الشمس، بيقول يا شمس قابل تغيبي تفقدي الاحباب وتفقد اللي حضر وتفقد اللي غاب. هذا تعبير عن هاي اللمه.
اليوم الكل حاضر والكل غايب يا دكتور، يعني اليوم انت وزوجتك وانا وزوجتي عمالك قاعدين مع بعض، ولادنا كل واحد بغرفته مع موبايله مع وسائل التواصل الاجتماعي مع الانترنت، وما بنلتقي حتى على وجبات الاكل.
نعم، لانه دخول التكنولوجيا الحديثة ودخول عنصر الوقت في الموضوع. يعني ما عاد الوقت اللي كان متوفر أيام الزمن الجميل موجود الآن.
نعم.
يعني زمان لما كانوا يتجمعوا حول هالكانون مثلا في الشتوية كانوا يتحدثوا مختلف ألوان الحديث، كانوا
أكيد تتذكر القصص الحلوة والحكاية الشعبية، قصة الشاطر حسن وقصة جبيني وحديدون والغولي.
نعم، هاي حواديث كنا نسمعها آنذاك وكنا نستمتع فيها بشدة ونترقب بترقب شديد، يعني من سيقوم بهذا، وربما تستغرق الحدوثة أو القصة أو قصة شاطر حسن أو غيره.
والألغاز يا دكتور مفيد عرقوب، الألغاز الحلوة. بتذكر لما كانت الست تحذرنا وحنا صغار تقول أسود مسخرة بصير أحمر تحت التنجرة.
نعم.
شو هو؟ تعرف شو هو يا دكتور؟ الفحم.
الفحم. نعم.
ولا بتذكر هيك بك تقول طاسي طرطاسي في البحر غطاسي.
نعم.
من جوا لولو ومن برا نحاسي. شو هي؟
نعم.
ونتحذر وغير يعني الأشياء الحلوة وغير الأكلات الحلوة اللي كنا نأكلها مع بعض اليوم نفتقدها يا دكتور.
نعم، وكان في هناك جلسات ثقافية أيضا، يعني كانوا يتحدثون في الحواديث وبالقصص وغيره، لكن مثلا كان في هناك إشي بيسموه المبارزات الشعرية. كانوا شكلوا فريقين وقوموا بعمل مبارزات الشعرية لاستذكار الأشعار المحفوظة القديمة، وكان الكل يستمتع فيها. هي كانت تعمل على إيش؟ تأمل على زيادة التلاحم بين أفراد الأسرة الواحدة. جيد، وهي اللي ساهمت لحتى الآن جيد في حماية هذا المجتمع أو شرائح هذا المجتمع من التفسخ. ولا يعني شو اللي خلانا زمان ننام على ظهر البيت أو ننام باب البيت؟
كان في أمان وفي اطمئنان.
كان في
مفيد عرقوب، يعني هذا الحديث له شجون، وسوف نلتقي بك في إن شاء الله حلقات أخرى. إذن في كل أسبوع سوف نتحدث عن شيء من أيام زمان. أشكرك دكتور مفيد عرقوب أستاذ الأدب وحياك الله، وأقول التطورات التكنولوجية في حياتنا أثرت علينا على عادات الشتاء اللي كنا نمشي عليها. حاليا لو اجتمعت العائلة لكن هم حتى بغرفة واحدة، لكن جسدهم موجود مع بعض لكن عقولهم للأسف غائبة، كل منهم واضع راسه بهالموبايل وبهالإنترنت وبهالهاتف وبتصفح المواقع، ولكن ما ظلت اللمة. فبالتالي يا مثل ما بقول الختيارية سيقلة على أيام زمان.
بمنتهى الصراحة، ملاحظات على مسلكيات مجتمعية بإمكاننا تغييرها نحو الأفضل. أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
أيها الأحبة، معكم مرة أخرى مع الفقرة الثالثة بمنتهى الصراحة. منذ عدة أشهر والأراضي الفلسطينية تشهد موجة من غلاء الأسعار في عديد من السلع، بل في معظم السلع إن لم يكن كلها. أينما تذهب وماذا تريد أن تشتري، تسمع التاجر أو البائع يقول كل شيء ارتفع، هم رفعوا الأسعار علينا. والسؤال، من هم الذين رفعوا الأسعار علينا؟ هل هي الحكومة أم كبار المستوردين والتجار، أم هو ارتفاع عالمي؟ الخبير الاقتصادي محمد سالم، أهلا وسهلا بك في هذه الفقرة من برنامج في منتهى الصراحة.
يسعد مساك دكتور، يسعد مساك المستمعين.
بصراحة يا أستاذ محمد سالم، من الذين رفعوا الأسعار؟ هل الحكومة، كبار التجار المستوردين، أم هو ارتفاع عالمي؟
يعني هو سؤال يعني صحيح مهم جدا، بس ولكن يعني منذ بدء جائحة كورونا الأمر لم يكن مفاجئا في ارتفاع الأسعار. يعني أسعار المواد الغذائية، يعني دكتور، مثل السكر والأرز والزيوت، هي مرتفعة منذ أشهر، وخاصة في بلاد المنشأ. يعني ونحن كاقتصاديين حذرنا من هاي، يعني من هاي الارتفاعات التي تشهدها العالم. يعني سبب ذلك هو نقص الإنتاج الزراعي، وارتفاع الأسعار كان نتيجة وباء كورونا. ولكن يعني السؤال المطروح اللي سألته في بداية الحلقة، ماذا نحن كقطاع خاص وكحكومة وكتجار وكمواطنين يعنون تجاه هاي الأزمة في التحدي الخطير الذي يهدد يعني بما يسمى بالأمن المعيشي للمواطن. يعني منذ منتصف العام الماضي تعرضت حقول الأرز والسكر والصويا وعلى ما أظن الذرة هذه المنشأ هي البلاد الكبيرة المنتجة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والصين والبرازيل وفي دول عربية كانت مصر بضربات وبائية أدت إلى تراجع هذا الإنتاج، وخاصة في المحاصيل الزراعية.
إذن إذا سمحت لي خبير أستاذ محمد سالم، يعني إذن أنت تتوافق مع ما تقوله الجهات الحكومية المختصة التي تؤكد بأن موجات الغلاء وارتفاع الأسعار ليست عامة، بل هناك عدد محدود من السلع فقط ارتفع سعرها نتيجة أزمة عالمية. ولكن هناك حاليا بصراحة ليست هذه الأشياء السلع المحدودة، كل شيء ارتفع. أين المشكلة؟
يعني ارتفاع الأسعار كان على المواطنين، يعني هو الدافع الأول والأخير للسعر هو المواطن، وبالتالي التأثير كان بشكل واضح على المواطن وأثر على دخولهم، وخاصة تراجع القيمة الشرائية للمواطن، وهذا يعني أثر بشكل. يعني خلنا نطرح مثال دكتور.
الوقت يعني قصير يا أستاذ محمد سالم، يعني وقتنا قصير
دكتور. يعني كان سعر كيلو الخروف البذر كان 8 دنانير، بس ولكن بعد العيد مباشرة بأسبوع رجع ل 6.5-7 دنانير. يعني أنت ممكن تفهم من السؤال إنه دفع بعض التجار إلى ارتفاع الأسعار لتعويض نفاتهم من أرباح، وخاصة مش بكل السلع اللي كانت ارتفاع سعر عالمي بسبب أسعار النقل. وين ارتفع عالميا سعر النقل؟ ارتفع بقيمة دولار أو 2 بطن، أو هذا دفع بعض التجار إلى رفع سعر أسعار السلع بما يفوق ذلك بأضعاف. وبالتالي
يعني بعض التجار مع احترامي لجميع التجار والمستوردين إلى رفع الأسعار بما يفوق أسعار الشحن وأسعار الارتفاع العالمية، وهذا بده مراجعة وبده مراقبة وبده يعني تكثيف الرقابة.
طب إذا كانت الجهات عفوا عن مقاطعة، إذا كانت الجهات الحكومية لم ترفع الأسعار، فأين دور وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية المختصة حتى نكون منصفين؟ نسمع أحيانا عن بعض المحاولات والخطط ولكن في الواقع لا نرى تأثيرها على أرض الواقع. لماذا لا تقوم الحكومة بدعم المواد الأساسية للتخفيف عن المواطن كما هو في دول كثيرة؟
يعني السلطة يعني الحكومة عادة تمنح القطاع الخاص دعم قياس العملية التنموية الاقتصادية وخاصة في الأسواق الفلسطينية، وبالتالي هي تركت العرض وطلب للسوق يعني وتحديد السعر، وكان هو كانت الحكومة تراقب عن بعد وتراقب من خلال التدخل في بعض الأمور، بس ولكن هذا لا يعني في الحكومة من دورها في التدخل وفي الرقابة وفي تحليل بعض الأسعار وخاصة الأسعار الأساسية التي يستغنى عن المواطن، وفي إدراج بما يسمى التضخم المستورد ضمن الموازنة الجديدة في سنة 2022 لانعكاسه على الرواتب وعلى الأجور سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وهذا يعني بيحتم على الحكومة التدخل بشكل سريع وصن قوانين وتشريعات تمنع التلاعب في الأسعار بما يؤثر على دخول المواطنين وعلى القيمة الشرائية لهم. وأنا دائما بقول إنه ارتفاع الأسعار يعني بقيمة 2 أو 3 لا يجب على التاجر إنه يرفع بقيمة 7 أو 8 بسبب تعويض خسارة.
أشكرك الخبير الاقتصادي محمد سالم. إذن أيها الأحبة، كثير من السلع في بلادنا تحتكرها شركات كبرى تتحكم بسعرها دون رقيب ولا حسيب، يقومون ببيع السلع القديمة الموجودة في مخازنهم بسعر الجديد، بعض التجار يبيعون بسعر أعلى من السقف السعري المسموح. إذن أين أو ما هو الحل؟ بذلك ننهي هذه الفقرة من برنامجكم في منتهى الصراحة. نشكركم جميعا على حسن الاستماع ونلقاكم الأسبوع القادم بعد موجز 4 عصرا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.